بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب عبر هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون وغيره نافعا لنا وللمسلمين أجمعين، متحدثين ومستمعين. إن ربنا هو الرحمن الرحيم. وفي هذا اللقاء نتلقى أسئلة حضراتكم، ومعنا من الرسائل القصيرة مجموعة من الأسئلة نعيش معها حتى تصلنا اتصالاتكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. سائل يقول: هل إذا أحد ظلمني هل هذا ابتلاء وماذا أفعل؟ هو ابتلاء بلا شك، وربما يكون مكافأة على خطأ ارتكبته، فسلط الله علي من يخلص مني في الدنيا. فإن كان ابتلاء فهو لرفع الدرجات، وإن كان قصاصا في الدنيا فهو أرحم من القصاص في الآخرة. في النهاية هو رحمة من الله تبارك وتعالى. ولكن يا صاحب الحق، لا تسكت عليه، اطلبه بحقه واطلبه بأدب الطلب، ولا تسكت على حق ضائع، فإن كل حق وراءه مطالب يقضى بإذن الله تعالى. وإنما إن لم يجد الحق مطالبا به ضاع بين الناس وضاعت الحقوق. سائل يسأل: هل يجوز حلق الشارب بالموسي؟ الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم شارب الرجال اللي هو الشنب، يعني الجذ والقص والحف. الجذ أن تؤخذ الشعرة ويترك أصلها، يبقى مكان الشنب باين فيه أثر الشعر وجذور الشعر. أما القص فهو أن يقص بالمقص، يعني يقصر علوه بالمقص. وأما الحف فأن يترك عاليا، ولكن يحف مع حافة الشفة العليا حتى لا يدخل في الفم. وهذه علامة مميزة لشارب الرجل المسلم عن شارب الرجل اليهودي والنصراني. هم لا يقصرون شواربهم هكذا ولا يحفونها، فالمسلم يمتاز ويميز عنهم بهذه العلامة الواضحة المميزة. أما حلاقة الشارب بالموسي نهائيا فهذا كان يكرهه الإمام مالك رحمه الله، ولم يرد فيه نص يؤكده أو يبيحه، والله أعلم. سائل أو سائلة تقول وترجو الرد عاجلا: ها هو ذا قد أتاك. أرجو أن تكوني ممن يستمعون الآن. تقول: وأنا صغيرة كنت أحلف بالله كذبا، وكذلك كنت أحلف على شيء أني لن أفعله وأفعله، ما كفارة ذلك؟ هذه كلها جرائم متحدة، الحلف بالكذب أكثر من مرة جرائم متحدة، جرائم واحدة وإن تعددت مراتها. الحلف على شيء أن أفعله ولا أفعله أيضا هي جرائم واحدة، حلفت بالله على شيء ولم أفعله، يسمى الحنث في اليمين، فهي أيضا جرائم متحدة وإن تعددت وتكررت مراتها. فأما الجزء الأول أو القسم الأول، الأيمان الكذب، فهذه جريمة تحتاج إلى توبة واستغفار وندم شديد على ما حدث. تقلعين عن هذا، يعني تبطلي تعملي كده تاني، ما فيش آخر مرة، خلاص انتهى، وتندمين على ما فات وتعزمين على عدم العود إلى هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. مع التوبة تصدقي بصدقة لا يحدد قدرها، على حسب مقدرتك واستطاعتك، تصدقي بصدقة رجاء أن يغفر الله لك، والله غفور رحيم. أما النصف الثاني من السؤال أو النوع الثاني من العمل الذي ارتكبتيه قديما، وهو أنك كنت تحلفين على الشيء لا تفعلينه ثم تفعلينه، فهذا حنث في اليمين، وهذا يحتاج إلى كفارة. فتعدد الأيمان من جنس واحد هذا تكفيه كفارة واحدة، ك كما نبه على ذلك الفقهاء رحمهم الله، وهذا من سماحة الإسلام ومن رحمة الله بالناس. فكفري عن الأيمان الأخرى كفارة واحدة بإطعام 10 من المساكين كما تطعمين في وجبة الغداء المعتادة، أو تكسيهم كل واحد كسوة، إن عجزت عن ذلك صومي 3 أيام. يسأل سائل: هل تقبيل الزوج للزوجة ينقض وضوء الطرفين؟ القبلة بين الزوجين والملامسة بين الزوجين تنقض الوضوء عند الإمام الشافعي في مذهبه رحمه الله تعالى، ولكن في المذاهب الأخرى لا تنقض، وهذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه كان يقبل بعض زوجاته وخاصة عائشة رضي الله عنها وهو خارج إلى الصلاة، فيخرج من عندها وقد قبلها ويخرج ويؤم الناس ويصلي بهم ولا يجدد الوضوء، ولمست قدمه وحركتها ذات ليلة سجد وأطال السجود فظنت أنه مات، فأرادت أن تختبر حياته من موته فحركت قدمه، والظاهر أنها أمسكت قدمه بدون حائل، فلم يخرج من صلاته ولم يجدد وضوءه ولا شيء. وهكذا المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يجدد وضوءه من لمس زوجاته. إذن لمس الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته ولو بقبلة فهذا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة وأثر بشيء آخر. زيارة المقابر للمرأة، المرأة تزور المقابر، هل يشترط لها محرم؟ طبعا لا، المحرم يشترط للسفر فقط. أما زيارة المقابر إن كانت في نفس البلد، يعني في القاهرة وهي في القاهرة، المقابر في نفس بلدها وستزورها، تزور زوجها، تزور أحد أوليائها الذين ماتوا، أب أو أم أو غيره، هذا لا يحتاج إلى محرم، إلا إذا كانت المقابر في بلد آخر على بعد مسافة سفر 80 كيلو أو أكثر، أو يقال عنه في العرف سفر، يعني اللي رايح المكان ده بين الناس بقول أنا مسافر للمكان الفلاني، ما بقولش أنا واصل المكان الفلاني وجاي، بقول أنا مسافر للمكان الفلاني، فعرفا يعتبر سفرا، أو أن المسافة تزيد من 80 كيلو فأكثر، تزيد عن 80 كيلو، فهذا هو السفر الذي يجب فيه محرم مع المرأة حفاظا عليها ورعاية لها. وزيارة المقابر للنساء جائزة إذا كانت للعظة والعبرة، أو كانت للصلة بالأموات الأقرباء والأولياء الخاصين بالمرأة. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذي عليها السرج، فإن ذلك يعني المرأة التي تعتاد زيارة القبور لطلب شيء من أهلها، يعني متعودة تزور قبر الشيخ فلان، قبر سيدنا فلان، ليه؟ علشان تدعي ربنا هناك، أو تدعو صاحب القبر أن ينجح ولدها، أن يكرمها بحمل، أن يفعل كذا، أن تزوج بنتها وما إلى ذلك. الميت لا يملك للحي شيئا، إنما علمنا الله تعالى أن نطلب منه كل شيء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سائلة فتاة مخطوبة تقول: إذا خطيبي لم يكن له إلا مرتبه فقط ويريد قرضا ليستكمل به مستلزمات الزواج، فماذا يفعل؟ قرض بربا حرام لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة كما قال الفقهاء ضرورة حياة أو موت، يعني ضرورة أكل، إن لم يقترض ليشتري طعاما ليأكله ويحفظ حياته سيموت، عند ذلك يقترض ولو بربا، ولكن أيضا قالوا الضرورة بقدرها، يعني أنا محتاج دلوقتي طعام ينقذ حياتي، بكم الطعام ده؟ الطعام ده 10 جنيه، 20 جنيه، يقترض 20 جنيه، لكن ما يقترضش 200 و2000 و1000 ومليارات وكذا، إنما يقترض بقدر حاجته فقط، حاجته الآن، ما يقترضش الآن للعشاء والإفطار بكرة وغدا بكرة وعشاء بكرة ما يضمنش، لا، خذ الآن، فكما لا تضمن أن تجد طعاما للغد أنت لا تضمن أيضا أن تبقى حيا للغد. ممكن وأنا باكل وبشرب وشبعان وبصحة جيدة الواحد يموت لا يبقى للغد. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فأنقذ نفسك في حينك، وساعتها أن تأتي ضرورة أخرى أيضا نقترض ونرتكب المحظورة بقدر الضرورة في وقتها. هذا والله أعلم. لكن ممكن يستكمل مستلزمات الزواج بالشراء بالقسط، هذا حلال وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، يشتري بالقسط بثمن أعلى هذا لا حرج فيه، جائز. ولا مانع أبدا أن نؤخر بعض الأشياء ونأتي بها بعد الزواج، ما يمكن أن نستغني عنه الآن فلنستغني ونجدده أو نطوره أو نحصله بعد الزواج حتى لا نقع في حرام. فإن قرض الربا أو أكل الربا والتعامل بالربا قال الله فيه لمن لم ينتهي عنه، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نحذر من هذا جيدا، فإنها حرب لا نطيقها. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أنا أم محمد من الجيزة.
مرحبا أم محمد.
أنا عايزة أسأل لحضرتك سؤال، بس أنا قاعدة في شقة إيجار قديم.
نعم.
وهي المدة طبعا 60 سنة. إحنا عايزين نسيب الشقة وناخد مبلغ معين يعني من صاحب البيت، فهل ده حرام ولا حلال؟ على نظير ان انا يعني هسيب المدة طبعا اللي هي 60 سنة دي وهنقل منها.
نعم.
بس انا عايز اعرف الموضوع ده. والموضوع التاني ان انا اشتريت عربية بالتقسيط تبع احدى البنوك. طبعا في نظام اسلامي اللي هو العربية بتتنقل لملكية البنك وكده. انا برضو عايز اعرف اذا كان ده حرام ولا حلال.
اشتريتي يعني
بتتنقل لملكية البنك، البنك بيشتريها الاول وبعد كده بيبيعها لي انا بالتقسيط.
اشتريت بالنظام ده؟ ومتأكد ان هو اشتراها ولا بقول كده وخلاص؟
لا هو اشتراها واشتراها من صاحبها وكتب في العقد ان هي ملكية البنك.
هو بنك ايه؟
هو بنك من البنوك اللي هي الجديدة اللي هي اللي طالعة جديدة.
طيب ماشي. في اسئلة تانية؟
لا متشكرة حضرتك.
بارك الله فيكم محمد. معنا كمان اتصال. السلام عليكم.
توفيق من اسكندرية.
مرحبا استاذ توفيق، اهلا وسهلا.
دلوقتي ايه الحكم في ملامسة النساء الاجنبيات عني؟
النساء الاجنبيات. استاذ توفيق.
ايوه. طب ومثلا لو انا خاطب ينفع احط المس خطيبتي مثلا اسلم عليها كده؟
بتسال عن لمس المرأة الاجنبية مش كده؟
اه.
طيب حاضر ان شاء الله. اي سالتني؟ كمان اتصال. السلام عليكم.
الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. محمد
ازاي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
استاذن حضرتك بس انا عندي مشكله كبيره قوي بصراحه. انا زوجه تانية لزوجي ماشي، ومعايا منه ولد. فدلوقتي احنا كنا متفقين ان ابني ده خلاص كان جيب اطفال تاني بعد كده، فجي دلوقتي حصل غصب عني وعنه. فدلوقتي هو بيقول لي ننزله، وخدني ورحنا للدكتوره. طبعا الدكتور ما رضيتش ومنعت حاجه زي كده. فدلوقتي هو بيقول لي انت لو ما عملتش كده هعيشك في مرار، ومش ممكن ما اعترفش بيه، مش هكتبه باسم وهلعبك وهفضل مخليكي زي البيت الوقف. واقول لحضرتك يعني مبهدلني وانا مش عارفه اعمل ايه، يا كده يا اروح انزله. هو بيقول لي انا رحت للشيخ وقال له لا ضرر ولا ضرار، خليها تروح تنزله. قلت له ازاي الشيخ يقول لك حاجه زي كده؟ فقال لي زي ما انا ما بقول لك كده، تروحي تنزلي ماشي، هنرجع المعامله تاني مع بعضنا. فانا دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه، انا معيش غير ابني، هو معاه 2 قبل كده من مراته الاولانيه.
في سؤال تاني؟
فمش عارفه. لا متشكره قوي يا حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
الله يخليك. ازيك يا شيخنا؟
مرحبا استاذ فتحي. الله كمان.
والله انا عاوز اسال حضرتك في الميراث.
نعم.
في بيت قديم نظامه قديم، الاب متوفي من 20 سنه او اكتر يعني حوالي 30 سنه بالظبط، والام توفت قريب هي العامه يعني، واحنا اللي مسددين احنا 3 اخوه واختين. ثلاث اخوه واختين، عاوزين نعرف البيت ده هيتقسم ازاي لو سمحت.
طيب حاضر. الام ما استاذ فتحي؟
ايوه شيخ.
الام توفيت؟ بعد الاب
لسه اليومين دول. من دول
وما قسمتوش انتوا من ايام الاب ما مات؟
لا 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 لا.
طيب حاضر، انتظر ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك، ممكن يجوز للمراه ان تكشف وجهها لعمل البطاقه الشخصيه؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت دكتور عبد البديع معايا؟
اي نعم.
طب لو سمحت، انا كنت عايزه اسال سؤال على الفايده واللهم صل على النبي.
الصلاه والسلام.
وانا كنت حاطة فلوس بنك مصر وبوسطه، طب هي الفايده دي ربا ولا مش ربا؟
بنك عادي وبوسطه؟
بنك مصر والبنك والبوسطه العاديه.
طيب
هي دي ربا ولا مش ربا؟
حاضر ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم هبه.
ايوه.
اي السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
لو سمحت، انا كان معايا بنت صغيره وعندها يعني عندها شهرين، وكانت نايمه جنبي على السرير، والصبح لقيتها متوفيه، فعايز اعرف اذا كانت البطانيه فاتت على وشها وتوفت، فده ذنبي يعني ولا انا؟ عايز اعرف ايه يعني حكم الدين في هذا الامر.
طيب حاضر ان شاء الله، ربنا يعوض خير. السلام عليكم ورحمه الله.
ده نسأل الشيخ عن فتوى حكم العقد اثناء مثلا انا دار اتجوز، يعني الولي اللي عايز اخذها، المره اللي عايز اخذها تكون مثلا معاها دوره، هل العقد يقع ولا ما يقع؟
يعني هتعقد عليها في اثناء الدوره؟
لا ايوه، هل حكمه ايه يعني؟
ايوه
ممكن يتعقد عليها ولا لا يعني؟
اثناء الدوره الشهريه.
ايوه.
طيب
أيوة.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، عايزه انا يعني انا عروسه وعايزه البس نقاب.
نعم.
فعايزه اعرف ايه شروطه وايه واجباته.
طيب حاضر يا سمر.
وعايزه اعرف يعني ايه اللبس وكده ماشي. شكرا.
حاضر. بارك الله فيك. الله كده. السلام عليكم. ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الشيخ؟
اتفضلي حضرتك.
حضرتك، انا كنت حامل وسقطت في اول الشهر الثاني. فنزل عليا نزيف وكده، يعني في دم نازل، فمش عارفه يعني الدم ده بيرفع وبعد كده بيرجع ينزل. فانا عايزه اعرف يعني اذا كنت اصلي ولا اعمل ايه يعني، وبعد كده الدم ده لما بيرفع بينزل تنقيط بسيط.
طيب
انا عايز اعرف ده استحاضه ولا يعني اقعد 40 يوم ولا اصلي ولا اعمل ايه؟
حاضر ان شاء الله. السلام عليكم فاطمه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حكم فاطمه.
ام فاطمه من تونس. سؤالي، ما هو حكم المسح على الجوارب؟
نعم.
ما هو حكم المسح على الجوارب؟ يعني اسباغ يعني هو اسباغ الوضوء. المسح على الجوارب.
نعم. طيب
شكرا،
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم يا اخي.
السلام عليكم. معي الشيخ.
تفضل حضرتك.
ها؟
تفضل حضرتك.
معي الشيخ.
ايوه.
أنا عاوز أسأل على
فتوى. تفضل معاك. طيب أختنا محمد من الجيزة بتسأل إنها ساكنة في شقة وتريد أن تتركها مقابل مبلغ معين تتقاضاه من صاحب الشقة، باعتبار إن هي هتختصر مدة الإيجارة، كانوا واخدينها 60 سنة، هتطلع قبل المدة دي، وبحيث صاحب الشقة هيستفيد منها، فعاوز مبلغ قصاده. المستأجر ليس له شيء عند صاحب الملك إلا مصاريف صرفها وأنفقها على الشقة أو على المكان المستأجر، وبقيت هذه النفقات موجودة في شكل بناء أو أثاث أو أساس أو نحو ذلك أو دهان أو توضيب في المكان، فالمستأجر وهو خارج يخرج يأخذ قيمة هذه التجهيزات التي جهزها أو الإعدادات التي أعدها، وخدها على الطوب الأحمر، عمل محارة، عمل زيت، وعمل حاجات مندي وسباكة وما أعرفش، كل ده بياخد إيه قيمته وهو خارج. لكن لا يجوز له أن يطلب شيئا زائدا. صاحب البيت أعطاه يجوز له أن يأخذ ويجوز له أن يتمنع يقول شكرا، أو أنه يأخذ ما عرضه عليه صاحب الملك. إنما أن يشترط على صاحب الملك أو يطلب منه شيئا مقابل أن هسيب له شقته، ما ده شيء طبيعي. أن أنا مستأجر حينما أترك المكان أتركه لصاحب الملك، فقد اشتريت منه المنفعة والانتفاع بهذه العين فقط، فليس لي أن أطلب منه شيئا آخر. كونوا بقى هيستفيد، هيبيعها بكذا، هيأجرها إيجار جديد، هيعمل، هذا رزقه، هذا رزقه. وكم ظلم ومنع فترة طويلة، الإيجارة النهاردة بقت رخيصة جدا، وبالتالي فله أن يستفيد وأن يعوض ما فاته. فلا يجوز لكم أن تطلبوا شيئا، إنما إن أعطاكم خذوا، وإلا فلا شيء لكم. اشتريت سيارة بالتقسيط من بنك، هو اشتراها وباعها لكم، إن تحقق هذا فالبيع صحيح، لو البنك فعلا اشتراها وباعها لكم ماشي. لكن إذا كان هذه حيلة، إذا كانت هذه حيلة البنك يقولها كلاما فقط أو يوهم في الكتابة، فهذا لا يجوز. فتأكدوا من هذه النقطة إن كان اشترى فعلا أو لم يشتري، فإن اشتراها وباعها لكم فهي حلال إن شاء الله لا شيء فيها. أخونا الفاضل توفيق من الإسكندرية يسأل عن لمس المرأة الأجنبية والمرأة المخطوبة خطيبته. يعني المرأة الأجنبية معناها المرأة التي تحل لي بالزواج ولكن لم أتزوجها، يعني مرأة جاري ومرأة أخويا ومرأة صاحبي وهكذا، دي اسمها مرأة أجنبية، مش لازم تكون من سويسرا ولا من أمريكا ولا اللي هم الأجانب المعروفين بالسياحة وما إلى ذلك، إنما الأجنبية في الفقه معناها المرأة التي لا يحل لي النظر إليها ولا لمسها ولا شيء، لأنها ليست من محارمي وليست من زوجاتي. هل يجوز لمسها؟ لمسها حرام، لمسها حرام، فليس لي فيها أي شيء. حتى المخطوبة كذلك، الخطيبة هذه ليست لها، لا يجوز لي أن ألمسها لأنها أجنبية عني حتى أعقد عليها، فإن عقدت يجوز اللمس عند ذلك. أما في مدة الخطوبة فلا يجوز له أن يلمسها، ولذلك خطأ ما يفعله بعض الناس من عمل فرح وشبكة قبل العقد، يسيبوا العقد هناك قبل البناء ويعملوا شبكة في النص بين الخطوبة وبين العقد والبناء، هذه الشبكة والفرح، ويقعد جنبها في كوشة ويمسكها ويمكن يرقصوا مع بعض كمان وهكذا، ويخرجوا ويدخلوا مع بعض، هذا كله حرام لا يجوز، فاتقوا الله في حدود الله. سائلة تقول إنها زوجة تانية ومعها ولد، وحصل لها حمل تاني بعد ما كان زوجها قال لها ما تحمليش تاني غير الولد ده، ولما حملت بقدر الله زوجها مصر إنه ينزل الحمل وإلا سوف يعاقبها على ذلك. يا أختي لا يجوز الإجهاض أبدا إلا لضرورة، والضرورة أن تتعرض حياة الأم لخطر، فعند ذلك الإسلام يحافظ على الأم ويضحي بالجنين، والعلم أقر هذا والعقل يقول هذا، فالشرع لم يأتي بغريب. إنما طالما الحمل في سلامة والأم في صحة والحمد لله والأمور مستقرة فلا يجوز الإجهاض أبدا، فهذا قتل نفس، لو فعلت فأنت وزوجك قاتلان، والطبيب الذي ينفذ هذا قاتل مشترك معكم في الجريمة. إن لم يكن لها عقوبة في الدنيا في القانون فلها عقوبة عند الله في الآخرة، هذه نفس نفسها الله، فلا يجوز أن يستحلها أحد بالقتل إلا لضرورة، إلا بحقها فلا تنزلي. كونوا بقى بتوعدك بكذا وكذا، دائما تذكري وقرأي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. خمسة وعود من الله متتالية في مكان واحد، في سورة واحدة، في سياق متناسق مع بعضه في سورة الطلاق، خمسة وعود، أين تذهب وعود زوجك مع وعود الله تبارك وتعالى؟ خلي يقول لزمن يقوله ويتوعد كما يتوعد، لكن وعد الله أحق ووعد الله تعالى أصدق. ومن يتق الله، وانت مش هتنزله ليه؟ تقوى لله، زي الطبيبة اللي رحت لها ورفضت أن تنزله خوفا من الله، فهذه تقوى لله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، ربنا هيكفيك كل الأمور ويسهل لك كل الأمور فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، ربنا بيبلغ ما أراد وينفذ ما أراد، لا يعطله شيء سبحانه وتعالى. قد جعل الله لكل شيء قدرا، ربنا رتب كل حاجة وقدر كل شيء، فاعتمدي على الله ولا تنزلي الجنين، ولكن لا تعارضي زوجك بما يحدث مشكلة. قولوا حاضر ربنا سهل وبتاع وكذا، ما يمكن ده يبقى فيه خير، ما يمكن ده اللي ألف بينا، يعني مرة كده ومرة كده كلمة، بالراحة وبالمودة وبالرحمة حتى لا تستفزيه في ذلك. ونسأل الله تعالى أن يهدي زوجك وأمثاله في هذه الأمور. أخونا فتحي يسأل أن فيه بيت تركه أبوه، مات من 20 سنة، وماتت بعده أمهم زوجة هذا المتوفى رحمهم الله، وتركت 3 أولاد وبنتين الآن، يعني كيف يقسم هذا البيت، والبيت مستأجر يعني مؤجر للغير؟ عاوز أقول في البداية يا أخوانا، بلاش نفرط في حدود الله. ناس بتورث التركة قبل ما تبقى تركة، يعني والواحد عايش يقول لك لما وزع الأولاد عشان إيه أموت مستريح، موت يا عم مستريح واطمن، ربنا مقسمها، ما تقسمش دلوقتي، انتظر حتى يقدر الله، محدش عارف مين هيورث مين، لا تدري إن كنت هترث غيرك أو يرثك غيرك، ربما يرث الرجل أولاده أو الأولاد يرثون الأب، الله أعلم. فلا تسبق بشيء قبل أوانه، كذلك لا تؤخر شيئا عن أوانه. بيت ترك من 20 سنة سبينها ليه؟ قسموا وحددوا كل واحد نصيبه، وخلي الكم على بعض وناكل مع بعض ونعيش مع بعض، ما فيش مشكلة، لكن كل واحد عارف حقه فين، حتى إذا مات ميت آخر من الورثة عرف أن كان له حق أو ليس له حق. فعلى كل حال بتشوفوا حد من السمسرة بتاعت سمسرة العقارات وقيموا هذا البيت، معروف الشقة المؤجرة بتسوي كذا والشقة الفاضية بتسوي كذا، في العرف هاتوا سمسار واثنين وثلاثة وخذوا متوسط من بينهم، واعرفوا قيمة البيت كام، قيمة الشقق كل شقة لوحدها، وقيمة البيت ككل بما فيه الأرض، الأرض والمبنى، وابدأوا قسموا بقى القيمة الكلية دي. طب أنا عاوز الشقة اللي في الدور الأولاني، دي قيمتها كذا، وانت نصيبك كذا، يبقى ليك تاني أو عليك من تسد لإخواتك، وهكذا. فنقيم البيت شقة شقة، وبعدين نقيمه مجملا بما فيه الأرض، ونقسم القيمة الإجمالية كلها على الأم وعلى الأولاد، على الأم وعلى الأولاد الخمسة اللي هم 3 أولاد وبنتين. وبعدين بعد ما نقسم كده بنجيب بقى نصيب الأم، وإن كان لها فلوس تانية أو أملاك تانية، وبنقسمها الأخرى على الـ5 أولاد دول، 3 أولاد 3 رجال والبنتين، تقسيمة تانية. هكذا ينبغي أن نتقي الله في حدوده، وخاصة في المواريث لأنها فريضة. معنا فاصل، وإن شاء الله نستكمل الردود بعد الفاصل القصير، انتظرونا ونعود إليكم بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تضل في يوم سبيلا، ده السؤال في الدين أمانة، والجواب على طول جيلة، ده الفقيه
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم.
في زحام الناس يبدو هكذا وجه الحياة قد رأى اليوم نهارا وغدا قد لا يرى اترك الدنيا قليلا يا أخي قم للصلاة يا أخي قم للصلاة
اوعى يوم يحتر دليلك او تضل في يوم سبيلك ده السؤال في الدين امانة والجواب على طول يجيلك ده الفقيه يفتيك بعلمه لتروح تسأل زميلك اوعى يوم
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عود حميد إلى أسئلة حضراتكم. ومعنا سؤال من أخينا عبد الله من أسوان يسأل هل يجوز العقد على الزوجة في دورتها الشهرية؟ لا حرج طالما ليست في عدة وهذه الدورة ليست من ضمن العدة من زوج سابق فلا حرج أبداً، لكن الأحسن ليس شرعا إنما الأحسن اجتماعيا أن ينتظر حتى تتم هذه الدورة وتنتهي منها ثم يعقد، لكن العقد في أثناء الدورة لا شيء فيه إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يبارك للعروسين. سائلة تسأل هل يجوز للمنتقبة أن تكشف وجهها لعمل بطاقة شخصية؟ هذه ضرورة لا حيلة لنا فيها، إلا إذا يعني طلبت من بعض الموظفات أن هي تصورك بدل الرجل الموجود مثلا فتيسر لك ذلك خير وبركة، إن لم يتيسر أو تعنته فهذه ضرورة ولا حرج فيها إن شاء الله. ما حكم فائدة البنوك العادية والبوسطة؟ كثر الكلام في هذا وعرفنا أن نظام حساب الفائدة في هذه الأماكن نظام غير صحيح، ولذلك فهو كسب غير طيب، كسب غير طيب. فالأسلم أن نبحث عن مكان يتعامل بالصواب كالبنوك الإسلامية ونتعامل معها ونأخذ فائدتها إن شاء الله، ونسأل الله أن يهدي الجميع. الأخت هبة كانت بتسأل أن لها بنت صغيرة ماتت، فما تعرفش يعني هي أصبحت في الصباح ولدتها ميتة، فلا تدري إن كان بسببها أو بغير سببها، ومحملة نفسها الذنب يعني إن هي اللي قتلتها أو هي أهملت فيها. لا تفكري في هذا، ماتت ابنتك بقدر الله، بسبب أو بغير سبب، تعددت الأسباب والموت واحد. هذا من الشيطان ليحزنك وليضيق صدرك ويجعلك طول العمر تعيشين في جو كئيب من الشعور بالذنب تجاه هذه البنية الصغيرة. لكن أقول لك افرحي بحمد الله أن الله قدر عليها الموت في صغرها، فهي في الجنة إن شاء الله تعالى، وبصبرك عليها إن شاء الله تلحقينها في الجنة وتكونين معها بإذن الله. والدنيا نهايتها الموت، سنموت كبارا أو صغارا سنموت، فالحمد لله هي سبقت إلى ربها في سن صغيرة لا حساب عليها، فضمنت لها الجنة كما بشر بذلك ديننا الحنيف، وأمها وأبوها بصبرهم عليها إن شاء الله يدركونها في الجنة بإذن الله. فلا تفكري في هذا، وارضي بقدر الله، واحمدي الله على ذلك، واسأليه سبحانه وتعالى أن يخلفك خيرا منها. الأخت سمر كانت بتسأل إن هي عروسة وعاوزة تلبس النقاب، فما أحكامه؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذا سلوك طيب والله، ونسأل الله أن يبارك لبنتنا سمر وأن يجعل عرسها طيبا وحياتها سعادة، وأن يكرمها بزوج صالح ويصلح لها زوجها. تريد أن تلبس النقاب، هو كده يعني فعلا سن ما ربنا يمن عليه بنعمة، يحاول أن يرد هذه النعمة ويشكر عليها بطاعة، نعترف لله بجميله وبفضله سبحانه وتعالى. وقبل أن تلبس تسأل ما أحكام النقاب أو ماذا أفعل في النقاب، وهذا سؤال جميل، الإنسان يسأل قبل العمل، قبل أن يعمل الشيء يسأل حتى يعمله على علم ويعمله على بصيرة، لكن بعد أن يعمل أصاب أو أخطأ يأتي للسؤال فات الأوان. ففعلا نشكر لابنتنا سمر هذا السؤال الجيد في وقته وفي حينه، ونسأل الله تعالى أن يجعلها من الشاكرات. بنتنا سمر، النقاب هو شعيرة من شعائر الدين، زي الصلاة، زي بر الوالدين، زي كذا، شعيرة من شعائر الدين بغض النظر عن حكمه، الله تعالى كلف به، فريضة أو فضيلة، ينبغي على المرأة أن تلبس ما يسترها، وخير لها ألا يراها رجل إلا زوجها ومحارمها. فهذه شعيرة من شعائر الدين، ولكن في العرف بين الناس في هذه الأيام ينظرون للمنتقبة على أنها إنسانة كاملة، وأنها ممثلة للإسلام بنقابها هذا، فكوني عند هذا الظن، لا نفاقا للناس ولا مراءة ولا سمعة، ولكن لكي تصورين للناس صورة الإسلام الصحيح، صرت منتقبة فأنت مثال عند الناس للقدوة، مثال عند الناس للمسلمة التي فعلت كل شيء، ما بقي لها في الدين شيء إلا فعلت. يعني يتصورون أن النقاب هذا يأتي آخر شيء، أبدا، المفروض المرأة تحتجب قبل كل شيء، ولو كافرة ينبغي صيانة لنفسها أن تحتجب، وأن تكون عفيفة، وأن تصون نفسها ولو بغير دين. لكن هذه فكرة الناس وهذه نظرتهم، فكوني عند حسن ظن الناس بك، وكوني صورة طيبة للإسلام. إن كانت لك أخطاء فاجعليها في السر، صورة أمام الناس، صورة مسلمة ملتزمة طيبة، وهكذا حتى يحب الإسلام من خلالك، وتكونين قدوة صالحة لغيرك. وأقول للناس إن الحجة على الإنسان ليس هذا العمل الصغير، إن كان نقاب أو صلاة أو كذا، هذه شعيرة من الشعائر، ليست الحجة علي أني مصلي، يقول لك فلان بصلي وبيعمل كذا، لا، الحجة الأكبر أني مسلم، رضيت بالإسلام دينا، وأنت مسلم رضيت بالإسلام دينا، فلا بد أن تذكر هذه الحجة القوية عليك. ينبغي أن نلتزم بالأخلاق والتعاملات السليمة والصحيحة والسلوك المستقيم. لماذا؟ ليس لأني أصلي، ليس لأني ملتحي، ليس لأنها منتقبة أو محجبة، ليس لأن بنزكي أو نصوم، إنما لأننا مسلمون. فالإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الحجة الكبرى على الإنسان. فلا نحتج على إنسان بعمل مفرد، إنما نحتج عليه بانتسابه إلى الإسلام. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قلنا لا شك في عندي، بس حضرتك سؤالين كده.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
نعم تفضل. تفضل يا أخي.
عملي بدأ في حاجة في عملي بقالي 3 سنين فيها، فيعني ما حققتش يعني.
نعم.
فعاوز أعرف يعني ديت يعني إيه فيا أنا، هو يعني في حاجة فيا غلط، و يعني واستمرت الدعاء أم لا يعني. ده سؤال.
طب بتعمل ايه؟ ما اعرفش، ما سمعتش كويس.
ايه اللي فعل حضرتك؟ انا بدعي لحاجه في عملي ان ربنا يحققها لي يعني.
حاجه في عملك
بقالي 3 سنين.
حاجه في عملك؟
اه فيعني بقالي 3 سنين بدعي فيها وما اتحققتش يعني.
نعم.
هل دوت يعني ايه يعني يكون عيب فيا انا يعني مثلا؟ عيب يعني انا مش
اي نعم اي نعم. السؤال الاخر.
سؤال اخر. انا امي ماتت وعندي 4 سنين.
نعم رحمه الله.
فكانوا بيقولوا لي ان هي كانت بتدعي عليك وايه وايه وانا صغير يعني، فهل هذا الدعاء دوت يعني ربنا بيتقبله؟ انا طبعا مش فاكر يعني، ما كنت صغير.
طيب حاضر ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم.
اتفضل يا عزت. اتفضل.
انا عزت من الجيزه حضرتك.
مرحبا يا اخي.
كنت عايز بس اسال، في عندي زوجتي كانت وقعت في الحمام. يعني اللي حصل ايه؟ فليت يعني قلبت يعني ما بقتش مسلمه يعني. فانا مش عارف دم الحمام او حاجه، فالحمد لله دلوقتي بقت كويسه وبقت بتصلي وكل حاجه، بس في موضوع خوف عندها.
طيب في سؤال تاني؟
يعني جزاك الله خير لو تفيدني في
الـ بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا محمد. تفضل يا حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
لو سمحت يا عم الشيخ، سؤال هسأله لحضرتك.
تفضل يا حضرتك.
جوزي كان حلف عليا 3 مرات ونسي الحلفان دون. نسي الحلفان ده خالص.
نعم.
وبعد كده رحنا القطر، فالشيخ قال له ايه، طالما ناسي ما تحلفش تاني عشان مراتك ما تحرمش عليك وكده، عشان مراتك تبقى حرام عليك. فجاء حلف عليا حضرتك تاني مرتين. في المرتين قال لي روحي وانت طالق. في المرتين قال لي روحي وانت طالق.
نعم.
عايز اعرف انا كده فعلا مطلقه منه محرمه عليه ولا في رد ليا ولا ايه؟
رحت الازهر ولا دار الافتاء؟
نعم.
رحت الازهر ولا دار الافتاء؟
لا ساعة ما رحنا، لا ده كان زمان قوي الازهر، يعني من 15 18 سنه كده.
اي رحت الجامع الازهر نفسه يعني؟
ها،
في الجامع الازهر نفسه.
فقال له ما تحلفش تاني وكده، طالما انت ناسي يا ابني خلاص ما تحلفش تاني، مراتك كده ايه لو حلفت تاني تبقى محرم عليه. فجاء حلف عليها مرتين تاني بيقول لي انت طالق مرتين متفرقتين يعني.
نعم.
فعايز اعرف راي الدين في كده حضرتك.
طيب حاضر ان شاء الله. السلام عليكم. ماشي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك. الحمد لله.
حضرتك معاك سلامة من الجيزة.
مرحبا أخ سلامة.
معاك. أنا حضرتك سواق وبسافر كتير. فطبعا باجي أصلي مثلا الضهر، ماشي، فبروح جامع معاه العصر جامع تقديم، فهل هذا يجوز ام لا؟
طيب حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ،
دلوقتي والدي عنده 60 سنة حاجة وستين سنة فتزوج واحدة عندها 20 سنة وحصل خلافات بينهم بعد ما خلفت ولد وبنت فهي دلوقتي عند بيت والدها المهم في الآخر طلبت الورث بتاعها والحاجة بتاعتها فوالدي كتب لنا كتب لإخواتي يعني وليا
والدك لسه عايش
كتب لنا البيت بيع وشراء فهو في حاجات بيعملها يعني هي مش عاوزاه يروح هناك يمد على اي ورقه اللي هي تضر بيها يعني فهل ده يجوز او لا دي حاجه والحاجه الثانيه يعني مثلا بنقفل عليه الباب عشان هو يعني مسن وما يقدرش اللي هو يمشي في الشارع ولو مش ممكن يدوخ او يجرى له حاجه فاحنا يعني مش زهقنا لا يعني تعبنا معاه ومن المحايله من المداديه اللي هو ما يخرجش وما يعملش هل كده يكون عقوق ليه؟
طيب حاضر شان السلام عليكم.
الو
ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
ازيك يا حضره الشيخ؟
بارك الله فيكم.
انا عبير عاوز اكلمك في مشكله والنبي.
اتفضلي يا اخت عبير.
انا كنت جايبه توأم بنتين فعمتي اخت جوزي خدت البنتين دولك وخدت بنته وهي عندها شهرين فالمهم دلوقتي بنتي عندها 5 سنين فانا جابتها لي دلوقتي فانا بنتي مش طايقاه خالص ولا طايقاه في البيت وكرهت جوزي بسبب بنتي دي.
ليه كده؟
مش عارفه يا حضره الشيخ مش طايقاه بشوفها عاوزه اخنقها عاوزه اقتلها مش طايقاه خالص.
حاجه نفسيه ولا البنت سلوكها مش كويس؟
لا انا لا البنت غلبانه بس انا مش قابلاها خالص لانهم هم اللي مربيينها من وهي عندها شهرين ودلوقتي عندها 5 سنين.
طيب حاضر. معنا سؤال كان من احدى الاخوات بتقول انها كانت حامل وسقطت الحمل وحصل نزيف. هل النزيف ده نفاس او غير نفاس وتستنى المدة ولا لا؟ طالما دم اتصل بسقط حمل او بنزول حمل يعني ولادة او سقط للحمل وقطع ليه فهذا دم نفاس. دم نفاس طالما استفراغ رحم وتابعه نزول دم فهذا نفاس. النفاس أقل مدة ليه لحظة ممكن ينزل مرة واحدة ويخلص وينتهي وممكن يظل في الغالب كما هو المعروف في شأن النساء 40 يوما ده الغالب وتطهر بعد 40 أو ينتظر المدة الأكثر يتطول مدته وأكثر مدته 60 يوما تقعد شهرين كاملين ينزل دم وتطهر بعد ذلك. إن لم تطهر بعد شهرين عربيين شهور قمرية يعني بعد الشهرين لسه في دم تاني على تمام الشهرين تغتسل وتصلي وتباشر حياتها وهذا دم استحاضة يعني نزيف تحاول أن تعرض نفسها على طبيبة لتعالجها في هذا الأمر. لكن قبل 60 يوم لازم أنها تنقطع عن الصلاة وما إلى ذلك والله أعلم. أختنا مفطمة كبتسأل عن المسح على الجوارب وإسباغ الوضوء يعني نسبغ الوضوء بغسل الرجلين أحسن والله نمسح على الجوارب أحسن. وكان في سؤال زي كده برضو في الرسائل القصيرة وسؤال كمان يتصل بالموضوع هل يجوز المسح على الجوربين اللي فيهم ثقب أو قطع؟ المسح على الجوارب لا ينافي إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره معناه أن أنا بتوضأ في الشتاء بماء بارد قدرا ما عنديش ماء سخنة ما تعمدش أن أنا أتوضأ بماء باردة وعندي ماء سخنة لا ربنا أنعم علي أستمتع بنعمة ربنا لكن في مكان ما فيهش ماء ساخن وسأضطر إلى استعمال الماء البارد فعلي مع وجود الماء البارد أن أسبغ الوضوء يعني أغسل أعضاء الوضوء بطريقة مطمئنة فيها تؤدى وفيها إتقان ما لهوجش الوضوء بسرعة كده أي حاجة هذا ممنوع. فإسباغ الوضوء على المكاره عمل عظيم يكفر الله به السيئات والخطايا ويمحو ويرفع به الدرجات وهكذا. المسح على الجوربين لا يعارض هذا فهو من يدخل فيه إسباغ الوضوء على المكاره إن أنا برضو ببل إيدي مية وامسح على ظهر القدم أمسح على ظهر القدم فقط مسحة واحدة فقط فوق الجورب اللي هو الشراب. وأيهما أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤدى عزائمه. زي ما ربنا يحب مننا أن نؤدي الفرائض التي فرضها علينا، يحب منا أيضا أن نقبل هديته التي أهدانا إياها كهذه الرخصة. وهذه الرخصة لا تتقيد بمرض ولا ببرد ولا شيء، ممكن في الصيف والواحد سليم ورجليه سليمة يمسح على الجوربين، ليس لها علة معينة أو توقيت معين. فالمسح على الجوارب لا ينافي إسباغ الوضوء، ولو كان الشراب فيه خرم كده يعني صغير أو قطع صغير، معظم الشرابات النهاردة الصناعة ما شاء الله متقنة جدا، فلازم يحصل فيها خروم من شدة الإتقان يعني. فيعني هنجيب شراب سليم منين؟ هو لبسة واتنين وتلاقي اتخرم. لكن إذا كان في خرم واسع، خرق واسع أو قطع كبير، الصوابع طالعة برة ولا حاجة، لا هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. إنما لو كان أشياء خفيفة كده قليلة فهذا يعفى عنه إن شاء الله لعموم البلوى به. أخونا علاء من الإسكندرية بيسأل إنه من 3 سنين بيدعو ربه سبحانه وتعالى بشيء معين في العمل، ربنا حقق له حاجة معينة في عمله، يمكن عاوز ترقى ولا حاجة الله أعلم، ولم تتحقق هذه الحاجة إلى الآن. العيب فين؟ العيب فيه هو؟ والله ربنا زعلان منه، والله إيه بالضبط؟ وليه تشيل نفسك هم؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام قال وهو يبني الكعبة، وفي زمان بناء الكعبة زمان في أيامه: ربنا وبعث فيهم، في أهل مكة دول، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجابت الدعوة إمتى؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف سيدنا إبراهيم، وجي بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وبعد فترة طويلة جي سيدنا موسى، وبعد فترة أطول جي سيدنا عيسى. ومن ميلاد سيدنا عيسى لميلاد النبي عليه السلام 571 سنة، والدعوة استجابت بعدها كمان ب40 سنة، يعني فوق 600 سنة. فما تنتظر، ما تستعجلش، ولا تقل دعوت الله فلم يستجب لي. ربما هذه الحاجة في عملك لو ربنا استجابها ليك هتضرك، لن تنفعك، ستسبب لك في ضرر كبير، في أذى، فربنا يفعل لك الأصلح. ادعو الله ولح في الطلب تاني، وادعو ولا تيأس، وإذا تحقق الشيء فالحمد لله، إن لم يتحقق فالحمد لله والشكر لله، فلا تدري ماذا يخبئ الله لك. فيعني ظن في الله ظنا حسنا، وحاول يعني زي ما انت بتقول كده اتهم نفسك، ممكن انا ما اخلصتش في الدعاء، انا يمكن في اكلي شيء حرام ولا حاجة، انتبه واشوف كده ايه اللي دخلي بيجي منين، ان كان في حاجة حرام او في شبهة ابعد عنها، لان تطيب المطعم والاكل الحلال بيعين على اجابة الدعاء، اكل حرام يعطل اجابة الدعاء. فيعني انظر في نفسك ما تقصيرك، وشد حيلك في التقصير شوية، وأطع ربك سبحانه وتعالى، لكن أحسن الظن بالله أنه يعد لك إجابة أحسن مما تطلب، إما أحسن في التوقيت، وإما أحسن في الشيء نفسه، ربما يعطيك هذا على أحسن، أو يعطيك غيره مما هو أفضل منه. ونسأل الله أن يحقق لك الخير حيث كان ولنا أيضا. يقول أيضا أخونا علاء: أمي ماتت رحمة الله عليها وعلى أمهاتنا جميعا أحياء وأمواتا. يقول: وعندي 4 سنوات. الناس بقى بيبلغوه خبر مش كويس، بيقولوا كانت أمك دايما تسب فيك وتلعن وتدعي عليك وانت صغير، وهو خايف طبعا من ايه المسألة دي. فعلا دعاء الوالدين على الواحد شؤم، نخاف منه ونحذر منه ونتقيه بإرضائهما وبرهما. لكن 4 سنوات انت عملت ايه في دنيتك عشان تدعي عليك؟ هو دعاء الأم من وراء قلبها على طفلها، يمكن كنت شقي شوية، بتتعبها شوية، بتزعق كتير، بتلعب كتير حواليها، فبتزهق الأم طبيعي، وتقول لابنها روح ربنا يوعدك بطيارة مش عارف تشيلك من على الأرض. طب الطيارة هجيله ازاي؟ ربنا مش عارف يعمل فيك كذا، أي كلام كده وخلاص، من يعني تنفيسا عن نفسها ولكن من وراء قلبها. خليها دعت وقالها الخبر: ابنك جات له شوكة في رجله، حبيبي يا ابني، وتجري عليه. هي لا تريد هذا، فلا تنزعج من هذا. هذه طبيعة الأمهات، تدعو على أولادهن من وراء قلوبهن. أمك أكيد كانت بتحبك وكل حاجة، ولكن يعني هذا مما يتنفس به الأمهات عادة، وننصح الأمهات بلاش التنفيس ده. يعني أعجبتني إحدى الأمهات قديما سمعت عنها أنها كانت تدعو على أولادها وأحفادها الصغار من كثرة ما يحدثون من ضجيج حولها، وربما ضايقوها عمدا، تقول روحوا ربنا يا ربنا يكتركم، ابعدوا كده ربنا يبارك فيكم، بدل ما تدعي عليهم بتدعي لهم. يعني هذا ضبط للنفس وتقويم للسان. لكن يا أخي اطمئن ولا تيأس ولا تحزن من هذا ولا تنزعج منه إن شاء الله، وعليك بالدعاء لأمك وبرها بالصدقة عنها والدعاء لها وزيارة قبرها، نسأل الله أن يرحم الجميع. أخونا عزة من الجيزة يقول زوجتي وقعت في الحمام وبعدين ما بقتش مسلمة، والحمد لله الآن بقت كويسة وبتصلي تاني وكلام من ده، ولكن عندها خوف. هي ما بقتش مسلمة يا أخوانا يعني ما كفرتش، لكن ربما نطقت بكفر. هذا عادة يعني يكون مسا من الجان، ولذلك نصحنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ندخل هذه الأماكن، أماكن النجاسات الحمامات، ندعو بدعاء نستعيذ به من الله، نستعيذ بالله سبحانه وتعالى عن طريقه من الشياطين. بسم الله، وإحنا لسه برا كده على الباب، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لا تنسى الدعاء ولا تنسى الذكر، فإنه يعصمك الله به من الشياطين. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وندخل برجلنا الشمال كده. أنت أنذرت الشياطين، إن كان في الحمام شياطين، ربما يكون فيه وربما ما فيش، مش ضروري، لكن ربما يأتون في هذا المكان لما فيه من الأذى والنجاسات. فإن كان في حاجة فأنا كده أنذرتهم، وقد أعذر من من أنذر. بعد ذلك أقع في الحمام وأقع على أحد من هؤلاء وأضره أو أذيه، قد أنذرتك، قلت لك أخرج أنا داخل، أنت ما سمعتش كلام، تستاهل اللي يقرأ لك بقى، فلا يستطيع أن يختص مني. لكن من دخل هكذا الحمام وحصل له أنه سقط في الحمام أو صرخ أو ما إلى ذلك، ربما مش دائما، ليس دائما وليس لازما، ربما يحدث له شيء مثل هذا، يتلبس به جني يظن أنه آذاه فيرد الأذى عليه، وبالتالي بيقوم شخصية تانية يتكلم بكلام يخالف الإسلام، مثل هذه الزوجة حفظها الله وشفاها. فهذا الكلام ليس كلامها، لا تقلق على زوجتك يا أخي ما كفرت، ولكن هذا كلام الشيطان ينطق على لسانها، لعله كان شيطان جن غير مسلم فنطق بكلام كفر، لكن زوجتك في قلبها الإيمان، ولذلك لما الحمد لله ربنا أكرمها كده وخفت شوية عادت إلى الصلاة وإلى الطاعة وما إلى ذلك، بقي عندها الخوف. عليك أن تكثر الجلوس معها وأن تقرأ معا سورة البقرة، أعد معها كده كل يوم مرة ساعة زمن، اعتبره مسلسل ولا حاجة ولا حلقة طيبة كده بتحضروها من برنامج ديني، كل يوم ساعة زمن تقرؤون معا سورة البقرة، ولو كوبات مية بيناتكم كده، وبعد ما تخلصوا تشربوها أنتوا الاثنين، ولو تكتروا المية وتسقوا الأولاد إن شاء الله يكون فيها بركة كبيرة جدا بإذن الله تعالى، وهذا الخوف يذهب عنها، نسأل الله أن يعافيها وأن يعافي أمثالها. أختنا أم أحمد تسأل تقول زوجي حلف 3 مرات أنسي ثم مرتين تاني، وبين المرة الأولى والمرة الثانية بين الثلاثة والاثنين بتقول راحوا الأزهر، ذهبوا للأزهر وسألوا هناك، فالراجل المفتي اللي أفتاهم قال يعني لا تحلف مرة ثانية لئلا تحرم عليك زوجتك. يعني هو الرجل الفقيه نسأل الله أن يجزيه خيرا، يعني اعتبر أنه حلف يمينين، طالما حلف 3 لكن نسيهم، فيعني رده بطلقة واحدة حفاظا على الأسرة، فزوجته لا ذنب لها، وقال له إذا حلفت مرة أخرى ستكون الثالثة والقاطعة، فأعمل بالوصية ما شاء الله وراح جايب طلقتين مرة بعد مرة، وكده يبقى أنهى الأمور كلها وزاد على ما أفتاه الشيخ. الشيخ قال له يعني المرة اللي جاية الثالثة، هو حلف مرتين بقى الثالثة ورابعة، خلاص انقطعت الأواصر كلها. لكن على كل حال أختنا الكريمة خذي زوجك واذهبي أو اذهبا إلى الأزهر، الجامع الأزهر، الجامع الأزهر. وهناك لجنة اسمها لجنة الفتوى تعمل كل يوم من الصباح من الساعة 10 حتى الساعة 2 ظهرا في الفترة الصباحية ما عدا يوم الجمعة والإجازات الرسمية. في هذا التوقيت خذي زوجك وعودي إلى هؤلاء الشيوخ وعودوا عليهم بالسؤال مرة تانية، قولوا والله كنا جينا زمان وقلت كذا، حصل الآن طلقتين تانيين، قال كذا وكذا وكذا، نعمل إيه؟ لا تذهبي وحدك، إنما خذي زوجك معك، خذي زوجك معك. إن لم يذهب اذهبي أنت حتى تعرفي موقفك منه، تبقي زوجة ولا لأ، عشان تحافظي أنت على حدود الله. إن زوجك أهمل، لو زوج أهمل تبقى أنت تحافظي على حدود الله، لكن الأحسن أن تأخذي زوجك معك حتى تعرف ما عليكما في هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن ييسر لكم الخير. ولذلك بأنصح الرجال والنساء تبقى صحية برضو لحاجة زي كده، فالمسألة شركة والحياة مشتركة بالاثنين. الزوج اللي يحلف يمين طلاق أو يطلق مرة ويسأل، ينبغي أن يسأل ويسأل مباشرة بعدها، ما ينتظرش لما يكوم كم يمين ويسأل فيهم مرة واحدة، بعد الطلقة مباشرة وقبل أن يفعل شيئا، قبل ما يرجع زوجته ولا ما رجعهاش، اسأل شيخ وروح لجنة الفتوى دي، لجنة معتمدة من الأزهر الشريف وناس على علم ما شاء الله ونحسبهم على تقوى من الله، اسألهم داخل الجامع الأزهر اسمها لجنة الفتوى، اسألهم تأخذ الجواب الصحيح، يقول لك رجع زوجتك قول لها كذا، أو ما ينفعش ترجعها تعملها كذا، يدلك على الطريق الصحيح. تسأل عن هذه الطلقة، إذا حسبت عليك طلقة، إذا حسبت قال لك دي طلقة محسوبة ورجع زوجتك قول لها أنت زوجتي رجعتك لعصمتي، ترجع بقى تشوف اثنين من أهلك من الناس القريبين منك اللي عرفوا الموضوع، قول لهم على فكرة المشكلة اللي كانت بيني وبين زوجتي حسبت علي طلقة أولى، حسبت علي طلقة تانية، بقي لي طلقة واحدة، دول شهود، لما أنت تنسى الشهود هيفتكروا، والشهود بيموتوا، يا ريت كمان لو نكتبها على ورقة وندبسها في الأسيمة في ورقة ملاحظات كده هامة ونتركها مع الأوراق الهامة التي نحتفظ بها، دي حياة وهذه حدود لله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، لازم نشهد على الطلقة بعد وقوعها، إذا وقعت بنشهد عليها. الكلام جه الحمد لله سليم وقال لها ما عرفش إيه وما تحسبتش طلقة، خلاص يبقى لا نشهد ولا نقول للناس، لكن إذا حسبت علي طلقة أشهد اثنين صالحين أنني طلقت وحسبت علي طلقة حتى إذا نسيت ذكراني، وربما لا أجدهم، فالأحسن كمان مع الشهادة أكتب في ورق مهم عندي وأحتفظ به في مكان محفوظ حتى أرجع إليه عند اللزوم. أخونا سلامة من الجيزة يقوله أنه هو سائق وبيسافر كتير، وعشان ظروف السفر فبيصلي العصر مع الظهر دائما جمع تقديم عشان يوفر لنفسه وقت يفضل مسافر وماشي مدة طويلة. لا حرج عليك يا أخي، هذا عملك وعذرك في السفر أنك مشغول، والشغل يبيح جمع الصلاة، تجمع العصر مع الظهر تقديما كما تفعل، أو تؤخر الظهر إلى العصر كما تشاء حسب ظروفك، وكذلك تفعل بالمغرب والعشاء، تقدم العشاء أو تؤخر المغرب، مهما طال عذرك فالرخصة لك. أختنا أم ندى تقول والدي 61 سنة واتجوز 21 سنة وحصل بينهم مشكلة، ويبدو أن هم مفترقين كده من غير طلاق يعني، فبتطلب ميراثها من زوجها عشان هو 61 سنة فخلاص بقى مروح، محدش عارف مين هيموت قبل مين، والموت لا يتوقف على عمر ولا على كبر سن ولا شيء، إنما طمعانة في فلوسه فبتطلب الميراث بتاعها. لا ميراث لها طالما صاحب المال حيا فلا ميراث ولا تركة ولا أحد يرث، بعد ما يموت صاحب المال اللي موت نورثه، الحي لا يورث أبدا، لا يورث أبدا، فليس لها حق في طلب ميراث الآن، إنما ينتظر وننتظر من سيسبق بالموت، يمكن هو اللي يورثها مش هي اللي تورثه، الله أعلم، لو ماتت هي قبله يرثها. سؤالك بقى الثاني يا منادى، بتقولي ولدنا كبير في السن وممكن يخرج في الشارع ويقع، فاحنا قافين على الباب وبنراعيه وتعبنا. تعبتوا من مين؟ من ابوكي. وهو كم تعب وانتوا صغيرين، شالكم كم مرة وأنفق عليكم قد إيه وتعب علشانكم طول حياته، ويمكن لسه لحد الآن برضو شايل همكم وبفكر فيكم في سعادتكم وراحتكم. إزاي نتعب من أبائنا؟ إزاي نتعب من أمهاتنا؟ إزاي يعني الكلمة دي كيف تخرج من أفواهنا؟ كيف تشتمل عليها نفوسنا وقلوبنا؟ لو كان أبونا أو أمنا ما كانوا، لو بنحملهم حمل كده على رأسنا من فوق لا نوفيهم حقهم. ذلك الرجل الصحابي الجليل الذي حمل أمه على كتفيه وحج بها حجا كاملا وفرح بهذا وظن أنه قضى كل ما عليه لأمه، فسأل هل وفيت بحقها؟ فقيل له ولا زفرة من زفراتها، ولا زفرة من زفراتها. أبوك كم تعرض لمشاكل في الحياة وإحراج في الحياة، وذهب وجهه وعرض نفسه للقيل والقال عشان يجيب لقمة العيش، عشان يلبسكم كويس، إن كان يعلمكم، إن كان التربية الهائلة التي رباكم عليها. إزاي تقولي تعبنا منه؟ أرجو أن تستغفر الله تعالى من هذه الكلمة استغفارا طويلا شديدا، أنت وإخوتك، واحملوا أباكم بنعليه فوق رؤوسكم إلى أن تسلموا الأمانة إلى الله إن كان يسبقكم. أطال الله عمره وأعطاه الصحة والعافية. وغدا ستكونين أما كبيرة ثقيلة قلت الحركة، تحتاجين من يعينك، فهذا دين مردود. احذري، والله تعالى يوفقنا وإياكم في الخير. أختنا عبير في الآخر متضايقة من بنتها اللي تربت عند عمتها. لا، ارجعي إلى بنتك واحتضنيها، يا ابنتك ومنك، وإن تربت بعيدا عنك فلا غنى عنها أبدا ولا استغناء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا للصواب، وأن يهدينا للحق، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، أشكر لحضراتكم حسن الاستماع والمتابعة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يحتار دليلك أو تدل في